بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في بداية هذا اللقاء أود أن أبدأ هذا اللقاء بالدعاء لإخواننا الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله وبنصرة هذا الدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يمدهم سبحانه وتعالى بمدد منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو دائما في مثل هذه الأحداث، فقد ابتهل النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى في غزوة بدر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول في دعاء القنوت: اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. هذا اللقاء يتعلق بسورة الحشر، وهو كما عنوناه الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وكما تعلمون أن سورة الحشر هي سورة مدنية، يعني نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. والقرآن عموما سواء نزل في مكة أو نزل في المدينة لابد أن يتأمله الإنسان تأملا حسنا، وبخاصة في الأحداث، لأن القرآن الكريم هو بصائر. القرآن الكريم هو بصائر. يعني إيه بصائر؟ يعني هو يعطي الإنسان البصيرة في النظر إلى الأمور، يعطي الإنسان البصيرة في النظر إلى الأمور. فينبغي على الإنسان أن يفزع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى إذا نزلت به النوازل، وإذا ألمت به الملمات، سواء كانت هذه الملمات ملمات خاصة أو ملمات عامة. القرآن الكريم له أثر عظيم جدا في تثبيت القلب. أعظم ما مر به المسلمون من أحداث هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أعظم ما مر به المسلمون من أحداث، موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أشد ما حصل للمسلمين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. ومع ذلك ما الذي ثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي ثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي ثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء واحد. الذي ثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كتاب الله عز وجل. لما خرج عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قرأ على الصحابة قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كأننا نسمع هذه الآية لأول مرة، كأننا لأول مرة نسمع هذه الآية. تخيلوا أن الحدث العظيم الذي حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى أن كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يصدق هذا الحدث، يعني لم يستطع أن يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا النور قد فقد، لم يستطع أن يصدق أن هذا النور قد فقد، وأن نور النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد موجودا بين أظهر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومع ذلك الذي كان مثبتا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو كتاب الله عز وجل. لذلك الإنسان لما يحصل له مشكلة، سواء كانت هذه المشكلة أو هذه الملمة ملمة عامة أو ملمة خاصة، لابد أن يفزع أول ما يفزع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك سنجتهد إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نلم أيضا بما يمكن أن نلم به من وقفات في هذه السورة المباركة، في سورة الحشر، ونحاول أيضا أن نطبق هذه الوقفات وهذه السورة، لأنها كما قلنا سورة مدنية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. وهذه السورة تحكي عن غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا تتكلم عن صنفين الأمة لا تخلو منهما: صنف اليهود لعنة الله تعالى عليهم، والصنف الآخر صنف أهل الإيمان، والصنف الثالث صنف المنافقين. تتكلم عن الأصناف الثلاثة، لكنها ركزت على هذه الأصناف باعتبار أن هذه الأصناف هي الأصناف التي تظهر دائما حال الصراع بين الحق، حال الصراع بين الحق والباطل. وأول وقفة مع سورة الحشر هي أهمية معرفة غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة بني النضير أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عموما، أو غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام عموما، مما ينبغي على الإنسان أن يعرفه معرفة أكيدة. يعني ينبغي على الإنسان أنه يجتهد أصلا في معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الأحداث، وفيها من الحكم، وفيها من الفوائد ما ينبغي على كل مسلم أن يتعلمه. فيها أنواع من أنواع التثبيت، وفيها أنواع من أنواع وفيها نوع أيضا من أنواع الـ 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 من أنواع الـ 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 اليقين لما حدث، لأن هذه الأمة ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصل يحصل أيضا للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكر ربنا سبحانه وتعالى لنا أحداث غزوات في كتاب الله عز وجل. ذكر لنا أحداث غزوة تبوك، وذكر لنا أحداث غزوة بدر، وذكر لنا أحداث غزوة أحد. وكل هذه الغزوات ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لكي نتأملها، لأن ممكن يحصل في أمة الإسلام كما حصل في يمكن أن يحصل لأمة الإسلام بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غزواته القتل، قتل عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل صفوة أصحاب رسول الله، صفوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من يعني في أكثر من مكان، وفي أكثر من مقام، وفي أكثر من غزوة. قتلوا في غزوة أحد، وقتلوا في غزوات أخرى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف كان تلقي النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأحداث؟ كيف تلقى النبي عليه الصلاة والسلام موت أو استشهاد القادة الذين أرسلهم في غزوة مؤتة؟ كيف تلقى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحدث؟ وكيف تلقاه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لذلك ينبغي ان احنا نتامل تاملا شديدا، نتامل في غزوات رسول الله عليه الصلاه والسلام، في غزوات رسول الله عليه الصلاه والسلام. وغزوات النبي عليه الصلاه والسلام مش قليله، ده غزوات النبي عليه الصلاه والسلام بلغ عددها 27 غزوه، 27 غزوه قاتل فيها صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات، في بدر واحد والخندق وقريظه وبني المصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، قاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكني لا أجد ساعة فأحملهم، ولا يجدون ساعة فيتبعوني، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلوات الله وسلامه عليه. نتأمل في غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي نعرف دقة نظره صلى الله عليه وسلم وجمال قيادته صلوات الله وسلامه عليه. كيف استطاع صلوات الله وسلامه عليه بهذه الغزوات أن يدين له العالم؟ كيف استطاع أن يطفئ نار الفتنة؟ كيف استطاع أن يكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية؟ كيف استطاع أن يلجئهم إلى المصالحة وأن يخلي السبيل لنشر دعوته صلى الله عليه وسلم؟ كيف استطاع صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الغزوات أن يظهر المخلصين من أصحابه، وأن يظهر من يبطن النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة؟ كيف استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوفر السكنة في هذه الغزوات؟ كيف استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغير أغراض الحرب التي كانت تضطرم في الجاهلية نهبا وسلبا وقتلا وإغارة وظلما وبغيا وعدوانا وأخذا للثأر وكبتا للضعيف وتخريبا للعمران وتدميرا للبنيان وهتكا لحرمات النساء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان وإهلاك الحرث والنسل؟ كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير ذلك كله؟ كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل كلمة الله هي العليا؟ أن يجعل كلمة الله هي العليا؟ كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير مفهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن القتال لكي يكون القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكي يكون القتال في سبيل الله، لكي يكون هذا الجهاد جهادا مقدسا، جهادا مقدسا تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من المهم جدا أن نتأمل تأملا شديدا في أحوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غزواته صلوات الله وسلامه عليه، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. فغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام مهم جدا، أو من المهم جدا أن يتأمله الإنسان وألا يغفل عنه، أن يتأمله الإنسان وألا يغفل عنه. الوقفة الثانية في هذه السورة المباركة، لا بد أن نوقن أن النصر من عند الله، وأن الله عز وجل ينصر أولياءه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في أول هذه السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الكائنات كلها تدين لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي أخرج الذين كفروا مع قوتهم ومع عتادهم. بنو النضير كانت لهم قوة وكانت لهم منعة وكان لهم حصون تمنعهم، لكن هذه الحصون لم تمنعهم من الله عز وجل ولن تمنعهم من الله عز وجل. حصون اليهود التي يبنونها، والتي هذه الأسوار التي يبنونها، هذه الحجارة التي يرصونها، لن تمنعهم من الله عز وجل. إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يقف أمامه شيء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلا بد أن يوقن الإنسان أن النصر من عند الله. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. تخيل أن الله وحده هو الذي أخرج هؤلاء اليهود، هو الذي أجلاهم من ديارهم ومن منازلهم، وظن هؤلاء اليهود، ظن المسلمون أنهم لن يخرجوا من منازلهم، وظن اليهود أن حصونهم ستمنعهم من الله عز وجل، لكن قذيفة الله لا تخيب أبدا، قذيفة الله عز وجل لا تخيب أبدا. لذلك قال الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. انظروا، هم الذين ألجأوا المؤمنين إلى تخريبها، وهم الذين خربوا مساكنهم بأيديهم، قذيفة الله لا تخيب. لذلك ربنا قال فاتعظوا يا أولي الأبصار، اتعظوا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار. وأولو الأبصار حقا هم الذين يبصرون من خلال كتاب الله تبارك وتعالى. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، عذاب النار في الآخرة لهم، إنما استحقوا هذا الجلاء وهذا العذاب لأنهم خالفوا الله ورسوله وعادوا رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن يخالف الله عز وجل ويعاده فإن الله يعاقبه عقابا شديدا. لذلك ينبغي أيها الكرام أن نوقن بنصر الله تبارك وتعالى، أن نوقن بأن الله عز وجل سينصر أهل الإيمان، سينصر جنده سبحانه وتعالى، لأن هذا وعد الله. قال الله عز وجل سبحانه وبحمده ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. مهما تحصنوا في حصونهم ومهما اطمأنت نفوسهم إليها، مهما اطمأنت نفوسهم إليها، فإن جند الله عز وجل هم الغالبون. جند الله عز وجل لا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة. هذه الأمور التي يحتسبونها ويظنونها ويطمئنون إليها، هذا الوثوق بهذه الحصون لن تنفعهم من الله عز وجل. لذلك ينبغي أن يكون أهل الإيمان على وثوق من الله عز وجل، لأن من وثق بغير الله تبارك وتعالى فهو المخذول. من وثق بغير الله عز وجل فهو المخذول. لا نثق إلى أمم كافرة لكي تنصرنا، لا نثق إلى طغاه لن ينصروننا من دون الله عز وجل، وإنما ينبغي أن نثق بموعود ربنا سبحانه وتعالى، ألا نركن إلا على الله عز وجل، ألا نركن إلى غير الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نركن إلى غير ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك أول وقفة وأول آيات السورة تبين بيانا عظيما أن النصر من عند الله، أن النصر من عند الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقد أرانا الله عز وجل هذه الآيات رأي عين، كيف أتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا، كيف بنوا الأسوار وبنوا الحجارة ورصوا هذه الحجارة، لكن الله عز وجل أتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقذيفة الله لا تخيب أبدا، سبحانه وتعالى قذيفة الله لا تخيب أبدا، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة سورة الحشر من السور التي بينت أقسام الناس في معارك الحق والباطل. الحق والباطل، معركة الحق والباطل معركة دائمة، معركة الحق والباطل معركة دائمة لا تنتهي أبدا، معركة الحق والباطل لا تنتهي أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أصناف الناس في هذه السورة المباركة، أصناف الناس وطريقة الناس في التعامل مع معارك الحق والباطل. فمعارك الحق، معارك الحق والباطل ينقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الإيمان المهاجرون والأنصار، والقسم الثاني أهل الكفر، والقسم الثالث أهل النفاق. وقد ذكر الله عز وجل تفصيلا لكل صنف من هؤلاء، يعني بما يبهر، سبحان الله العظيم كيف ذكر الله عز وجل، يعني كيف ذكر الله تبارك وتعالى أصناف كل صنف من هذه الأصناف. بدأ الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل أصناف الكفار. أولا الكفار الذين يحاربون الله ورسوله، الكفار الذين يعملون ليل نهار على هدم دين الله عز وجل، الكفار الذين لا يرجى من ورائهم نفع أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هؤلاء يشاقون الله ورسوله، هؤلاء يحاربون دين الله عز وجل، هؤلاء لا يريدون للمسلمين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هؤلاء يريدون قتل المؤمنين جميعا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة التوبة أنهم لو تمكنوا من أهل الإيمان لقتلوهم، لقتلوهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هؤلاء الكفار الذين يشاقون الله ورسوله هم الفسقة، هم الفسقة الذين حادوا عن شرع الله عز وجل، الذين ابتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى، الذين كفروا بالله ورسوله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالفسق، هم يريدون مصالحهم الدنيوية فقط، يريدون لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله، ومن يشاق الله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب. لذلك هذه أول صفة من صفات اليهود، من صفات الكفار، وأعظم الكفار هم اليهود لعنة الله تعالى عليهم. وذكر ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود، اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه لابد، هذه المعاني لابد أن تحيا في قلوب أهل الإيمان، لابد أن تحيا هذه المعاني في قلوب أهل الإيمان. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا، قال وقال الله عز وجل أيضا من صفاتهم سبحانه وتعالى أنهم جبناء، أنهم جبناء. قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا، قال الله عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى ذكر الله عز وجل في هذه الآيات الصفة الأولى صفة الجبن، صفة الجبن، لأنتم يا أهل الإيمان إن كنتم على يقين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وشوف سبحان الله كيف، يعني كيف هذه الآية العظيمة، يعني كيف هذه الآية العظيمة، يقول الله عز وجل لأنتم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. اليهود والمنافقون جبناء جميعا، من شأنهم أن المفترض أنهم يخشوا الله سبحانه وتعالى، لكن هم لا يخافون الله عز وجل ولا يحذرون عقابه، لا يحذرون عقابه، لكن هم ماذا يفعلون؟ خشيتهم لله قاصرة على خشية عذاب الدنيا فقط، هم لا يخافون من شيء إلا من عذاب الدنيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم. وتخيل، شوف سبحان الله كيف أن الله عز وجل يقول في صدورهم، الإشارة هنا إنها رهبة خفية. هم يتظاهرون بالشجاعة، يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين، يتطاولون بأنهم الجنود الذين لا يقهرون، وما هم بتلك المثابة. ربنا سبحانه وتعالى نبه على خفي صدورهم، أنهم قال الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. في صدورهم، في صدورهم، ذلك بأنهم قوم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يعلمون أن الخوف، حق الخوف إنما يكون من الله. لذلك خوف المؤمن من الله هو تمام الإيمان، هو تمام الأمن. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء لا يعلمون قدر عظمة الله، لا يعلمون قدر نصرة الله لأهل الإيمان. زي شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: لأنتم أشد رهبة في صدورهم، الخوف الكامن في صدورهم منكم أيها المؤمنون أشد من خوفهم من الله عز وجل، أشد من خوفهم من الله تبارك وتعالى. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ونبه الله عز وجل أيضا على صفة أخرى من صفاتهم، هذه الصفة هي صفة التظاهر بالوحدة، التظاهر بالوحدة. وما هم بهذه الوحدة أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذا أيها الكرام فيه شيء عظيم جدا لا بد أن ينتبه إليه المسلم، لا بد أن ينتبه المسلم إلى حقيقة العدو الذي يحاربه. هذا العدو إنما هو من بيت العنكبوت، أوهى من بيت العنكبوت، لا يساوي شيئا، ده إحنا اللي ضعفاء. وإلا فلو كنا أقوياء لما يعني بقي هذا العدو طرفة عين، لما بقي هذا العدو طرفة عين، لأنه أضعف ما يكون، أضعف ما يكون أن يكون هذا العدو. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول تبارك وتعالى وجل جلاله وتقدست أسماؤه، يقول الله عز وجل سبحانه وبحمده: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، حقيقة أمرهم وحقيقة حالهم أن قلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وذكر الله عز وجل أيضا، هذا هو الصنف الأول، صنف الكفار. وذكر الله عز وجل أيضا صنف أهل الإيمان، صنف أهل الإيمان. فأهل الإيمان يقابلون أهل الكفر، فهم يعلمون أن النصر من عند الله، ويضحون لأجل أن ينصروا دين الله. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين إيه؟ أخرجوا، الذين أخرجوا. تخيل شوف هذا اللفظ، كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر إخراجهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فتخيل أن هؤلاء الذين فارقوا أموالهم وديارهم من أجل ماذا؟ من أجل ماذا فارقوا أموالهم وديارهم؟ من أجل إعلاء كلمة الله. فارقوا أموالهم وديارهم وفارقوا كل شيء من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. فأول صفة من صفات الذين ينصرون الله عز وجل، والذين ينصرهم الله تبارك وتعالى، أن يكون مستعدا للتضحية، أن يكون مستعدا للتضحية. لا بد أن يوطن الإنسان نفسه على الاستعداد للتضحية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم هم الصديقون، هم الصادقون سبحانه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك أول صفة من صفات هؤلاء أن هجرتهم، أن تضحيتهم لله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية أنهم ما هاجروا لأجل الدنيا، ما أرادوا الدنيا، وإنما أرادوا بنصرة دين الله عز وجل ابتغاء مرضات الله، الإخلاص. هم مناصرين لله ورسوله ابتغاء مرضات الله ورسوله، وهذه الصفة الثانية. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الصفة، في الصفة الثانية، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الصفة الثالثة، ينصرون الله ورسوله، يعملون لدين الله عز وجل، لا يعني لا يقصرون في العمل لدين ربهم سبحانه وتعالى. لذلك ربنا يقول وينصرون الله ورسوله، ينصرون الله ورسوله سبحانه وتعالى. ونصرة الله عز وجل ونصرة رسوله هي نصرة الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الصفة الرابعة، أنهم لا يقصرون في النكاية في أعداء الله عز وجل بما استطاعوا، بما استطاعوا. بعض الناس يهون مثلا من شأن المقاطعة، بعض الناس يهون من شأن الكلمة، بعض الناس يهون من شأن بعض الأشياء اليسيرة. ربنا سبحانه وتعالى نبه في سورة الحشر أن الشيء اليسير، الشيء اليسير هم يفعلونه إذا أمر الله سبحانه وتعالى به حتى ولو كان شيئا يسيرا. قال الله عز وجل ما قطعتم من لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله. ما قطعتم من لينة، اللينة اللي هي الإيه؟ اللي هي الشجرة الصغيرة، لكن ربنا سبحانه اللي هي النخلة، النخلة الصغيرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما قطعتم أيها المسلمون من نخلة في حصاركم لبني النضير أو تركتموها قائمة على جذوعها فإنما هو بإذن الله تعالى، لا لوم عليكم، لا لوم عليكم، ليذل الله الخارجين عن طاعته، ليذل الله الخارجين عن طاعته. لذلك المسلم، المسلم لا يألو، لا يألو نكاية في أعداء الله عز وجل. هو يفعل ما استطاعه من النكاية في أفعال الله، في أعداء الله تبارك وتعالى، ليذل الفاسقين الخارجين عن طاعة الله عز وجل، المخالفين لأمره ونهيه من اليهود، المخالفين لأمره ونهيه من اليهود. لذلك من المهم إن الإنسان يفعل، إن الإنسان يفعل ذلك، إن الإنسان يكون منتبه لهذا الأمر، أنه يعني يعمل لدين الله عز وجل ما استطاع لذلك سبيلا. ومن صفاتهم أيضا الصدق، الصدق، قال الله عز وجل أولئك هم الصادقون. ومن صفاتهم أيضا الأخوة الصادقة، هم يشعرون بما يحصل للأمة، يتألمون لما يحصل لهم. وذكر ربنا سبحانه وتعالى نبه على ذلك في صفة المحبة، قال الله عز وجل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ومن صفاتهم أيضا الإيثار، إن هو ينفق، لا يخاف على شهرته، لا يخاف على أمواله، لا يخاف على منظره عند الغرب، لا يؤثر السكوت خوفا من هؤلاء، هو لا يخاف منهم أصلا، هو لا يخاف من هؤلاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأيضا من صفاتهم سلامة صدورهم للمؤمنين جميعا، قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بقي الصنف الأخير، وهم الصنف الذين يظهرون أيضا في الصراع بين الحق والباطل، وهم المنافقون. ومن أخص صفات المنافقين نصرة إخوانهم من أهل الكتاب. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال، وهو يبين هذه الأخوة، هذه الأخوة التي لا تنتهي، ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تر، رؤيا قلب ورؤيا أيضا بصيرة، رؤيا بصيرة ورؤيا عين، نحن نرى ذلك بأم أعيننا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم، الله أكبر، تخيل كيف سماهم الله عز وجل إخوانا، بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. الطمأنينة التي يبثونها، يبثونها لمن؟ لأعداء الله. الطمأنينة التي يبثونها، يبثونها لأعداء الله، لا يبثون الطمأنينة للمسلمين، لا، وإنما يبثونها لأعداء الله. يريدون أن تتساوى الأرواح كلها عند الناس، لا ينظرون إلى المظلوم وإنما ينظرون إلى الظالم. هم يمسكون العصا دائما من الوسط، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن لا نطيع فيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا نطيع فيكم غير محمد، لا نطيع فيكم أهل الإسلام، ولئن وإن قتلتم لننصرنكم، قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. أخص خصائص المنافق أنه لا يبحث إلا عن مصلحته الشخصية، لا تعنيه إلا مصلحته، إلا مصلحته الشخصية، لا يعنيه إلا هذه المصلحة، لا يعنيه إلا المال الذي يجنيه، لا يعنيه إلا الشهرة التي يحصل عليها، هو لا يعنيه إلا ذلك، لا يعنيه ما يحصل للناس، هو لا يعنيه هذا، لا يعنيه إلا مصلحته الشخصية. هذا من أخص خصائص المنافق، من أخص خصائص المنافق أن ينصر الكافر على حساب المسلم، ومن أخص خصائص المنافق أيضا، ومن أخص خصائص المنافق أيضا أنه لا يبحث إلا عن مصلحته الشخصية. فإذا تكلم لم يتكلم بالحق، لم ينصر الحق، وإنما نصر مصلحته أيضا، لم يعرض مصلحته للخطر، ولا يريد أن يعرض مصلحته للخطر، يريد أن يعرض الدين للخطر لكن لا يعرض مصلحته للخطر. هذا من أخص خصائص المنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة. وهذا يا أخوانا من أعجب العجب، سبحان الله العظيم، كيف أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف ذكر الله عز وجل هذه يعني هذه الأوصاف التي تتنزل كأن الإنسان يراها رأي العين الآن. يعني هذا سبحان الله من أعجب العجب، إنه كيف يرى الإنسان ما يحصل في هذا الواقع كأن القرآن ينزل علينا الآن، كأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا عن أناس بأعيانهم، يخاطبنا عن أناس، لأن القرآن بصيرة، القرآن نور، القرآن نور من الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء المنافقين، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وأيضا من حتى لا أطيل عليكم، من الوقفات في هذه السورة المباركة، وهذه السورة المباركة تحتاج إلى وقفات طويلة. إحنا وقفنا الوقفة الأولى في أهمية معرفة غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، والوقفة الثانية لابد أن نوقن أن النصر من عند الله، وأننا لا نلتفت إلى غير الله عز وجل في النصر، لا نلتفت إلى الأمم الكافرة في النصر، هؤلاء لن ينصروننا. النصر هو من عند الله تبارك وتعالى، النصر هو من الذين ينصرون الله ورسوله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة أقسام الناس في معارك الحق والباطل كما ذكر الله عز وجل. الأصناف الثلاثة: المؤمنون، المهاجرون، والأنصار. المهاجرون والأنصار، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الصحابة الأنصار الذين سكنوا مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجدون حسدا مما أعطاه الله ورسوله للمهاجرين من فيء بني النضير، يتصدق الأنصار بأموالهم وطعامهم إثارا للمحتاجين على أنفسهم ولو كان بهم فقر وشدة حاجة. ومن وقاه الله عز وجل من شدة حرص نفسه على جمع المال فأولئك هم الفائزون. لأن الصفة ديت في مقابلها من؟ في مقابلها من؟ في مقابلها صفات المنافق الذي لا يحرص إلا على مصلحته، لا يحرص إلا على جمعه للمال. ثم قال الله عنا: نسأل الله أن نكون منهم اللاحقين الذين يأتمون بهم يسيرون على طريقهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الوقفة الرابعة في هذه السورة المباركة أن الله سبحانه وتعالى نبهنا على عدم الغفلة عن الصراع الداخلي، فإن معركة الإنسان بين الحق والباطل لا تقتصر على العدو الخارجي، لا تقتصر على العدو الخارجي، وإنما تكون أيضا في العدو الداخلي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. إياكم أن تغفلوا عن ذكر الله، إياكم أن تغفلوا عن القيام بحق الله، إياكم أن تغفلوا عن القيام بطاعة الله. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وقال الله عز وجل أيضا، وهو ينبه على نوع آخر من أنواع الصراع لا ينبغي على المسلم أن يغفله من حياته، قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. فنبه الله على أهمية إنك أنت تكون منتبه لعبادتك، منتبه لذكرك، منتبه لبنائك، منتبه لبنائك الذي يقيمك بين يدي الله عز وجل. إياكم أن تظنوا أيها الكرام إن النصر أمر سهل، أو إن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى في نصرة الحق أمر سهل. ممكن الإنسان يتعرض لأشد ما يمكن أن يتعرض له إنسان إذا وقف مع الحق. ممكن الإنسان يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ممكن الإنسان يتعرض لأنواع الأذى في سبيل الله عز وجل، لكن الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، لكن الله تبارك وتعالى يعلم المفسد من المصلح سبحانه وبحمده. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يوطن نفسه على تحمل الشدائد. طب كيف يوطن الإنسان نفسه على تحمل الشدائد؟ إنما يوطن الإنسان نفسه على تحمل الشدائد بشيء واحد فقط، وهو أن يقيم نفسه في مشهد العبودية لله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك سبحانه وبحمده، قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. لا تكونوا كهؤلاء المنافقين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك لا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. فهذه وقفة مهمة. الوقفة الخامسة: لا يستويان، لا يستويان قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة. وهذا وعد الله عز وجل لنا سبحانه وبحمده، وعد الله عز وجل لنا أن الحق سيغلب، وأن الله عز وجل إن اصطفى من أهل الإيمان شهداء فإن الله عز وجل قد اصطفاهم. هؤلاء يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء تحرروا من الأسر في الدنيا، تحرروا من الأسر في الدنيا، ولقوا رب العالمين سبحانه وتعالى بما فعلوه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إياك أن تسوي بين أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أهل الإيمان وأهل النفاق والكفر، لا يستويان عند الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لابد أن نوقن بهذه المعاني، لابد أن نعلم أننا إنما نعمل للآخرة، أن هؤلاء القتلى نحسبهم والله حسيبهم من الشهداء. فالحزن ليس عليهم، لأننا سننتقل كما انتقلوا، سننتقل إلى الله عز وجل كما انتقلوا، وتعددت الأسباب والموت واحد، بذا قضت الأيام بين أهلها، تعددت الأسباب والموت واحد، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فلذلك ينبغي على أهل الإيمان أن يعملوا لهذا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قد، إياك أن تغفل في هذه المعارك، إياك أن تغفل في هذه المعارك عن دينك وعن عبادتك، إياك أن تشغلك هذه الحوادث عن دينك وعبادتك، إياك أن تشغلك هذه الحوادث عن بنائك. إياك أن تظن إنك أنت لما تجاهد من وراء الشاشات وتكتب وتفعل وتنتفض، إن هذا سيكون أيضا في إذا جد الجد فإن الأمر مختلف. إذا جد الجد فإن الأمر مختلف. ويا ما ناس تمنوا أن يكونوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنهاهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لأن أنت ما تعرفش، أنت لو كنت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كنت هتبقى مع أي صنف من الصنفين وأي فريق من الفريقين. أنت مش كنت عارف أنت هتكون مع مين. لذلك لابد أنك أنت لا تغفل عن بنائك، لا تغفل عن ثغرك الذي أقامك الله عز وجل، الذي أقامك الله عز وجل فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. ما قيمة أن تنشغل بالأحداث وألا تصلي الصلاة في وقتها؟ ما قيمة أن تنشغل بالأحداث وأنت لا تقرأ في كتاب الله عز وجل، وأنت لا تذكر الله عز وجل إلا قليلا؟ ما قيمة هذا؟ لابد إنك أنت تكون إنسان متوازن، إنك أنت تكون إنسان عامل للآخرة، ناصرا لله ورسوله بما استطعت، لكنك تقوم بحق الله عز وجل، تقوم بطاعة الله تبارك وتعالى، تنظر إلى الدار الآخرة، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. الوقفة الأخيرة أن لا بد أن تعلم أن القرآن ومعرفة أسماء الله عز وجل الحسنى لها أثر عظيم في تثبيت القلب، لها أثر عظيم في تثبيت القلب. انظروا كيف بدأ الله عز وجل هذه السورة المباركة بماذا؟ سبح لله، ينبهك على تنزيه الله عز وجل، التنزيه المطلق لرب العالمين سبحانه وتعالى، التنزيه المطلق لرب العالمين. وفي آخر السورة ينبهك على أمرين، قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. انظروا، هذا فيه إذان بانتهاء السورة، هذا انتقل بعد طول الكلام في فتح قرى اليهود وما ينال المنافقين من جراء ذلك من خسران في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن، هذا القرآن، إياك أن يكون هذا القرآن بعيد عنك، هذا القرآن في متناولك لا كلفة عليك في تدبره، فإياك أن تعرض عنه. لو أنزلنا، لأن هؤلاء المنافقين أعرضوا عنه ولذلك أصابهم ما أصابهم. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم. انظروا إلى هذه الأسماء، لم تجتمع في سورة أخرى، لم تجتمع هذه الأسماء بهذه الكثرة في سورة أخرى في سياق واحد كهذا السياق. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس الملك الذي يؤمن عباده المؤمنين، الذي يؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه. إذا أردت الإيمان فاعلم أن الله، إذا أردت الأمان فاعلم أن الله هو المؤمن سبحانه وتعالى، أو الذي يصدق ما وعد عباده من الثواب، أو الذي يصدق ظنون عباده المؤمنين. وهذا مناسب لهذه السورة، هذا المعنى مناسب لهذه السورة. وكل اسم من هذه الأسماء التي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة فإن فيها من المعاني ما يناسب هذه السورة. لذلك من معاني المؤمن أن الله لا يخيب أمل عباده الصادقين، يصدق ظنون عباده المؤمنين، يصدق ظنون عباده. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، الملك القدوس المنزه سبحانه وتعالى، المنزه عن كل نقص. بعض الناس لما يرى ما يحصل للمسلمين يسيء الظن بربه، يسيء الظن بربه. لماذا يقتلها؟ لماذا؟ 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 لا يعلمون حكمة الله البالغة. لذلك اعلم من هذه السورة أن حكمة الله بالغة حتى ولو لم تعرفها. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام الذي سلم من كل عيب سبحانه وتعالى، المؤمن المهيمن، الله أكبر، المهيمن الرقيب سبحانه وتعالى، الشاهد على خلقه بما يكون منهم، يعلم خفيات الأمور، العزيز، العزيز الذي يتصف بعزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، عزة الامتناع سبحانه وتعالى، قاهر لا يغلبه شيء، عزيز القدر، عظيم لا يبلغ أحد قدره سبحانه وتعالى، لا مثل له سبحانه وتعالى، الجبار، الجبار الذي، الجبار هو من المعاني التي يمكن أن يكون الجبار جنس من العظمة والعلو والاستقامة، الملك. ويمكن أيضا أن يكون الجبار الذي يجبر ضعف عباده المنكسرين، ولا بأس بالجمع بين المعنيين. فهو جبار سبحانه وبحمده، عزيز لا يغلب على الكفار، وهو جبار سبحانه وبحمده يجبر المنكسر قلوبهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انظروا كيف مع هذا البلاء الذي على إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عنهم، كيف أنهم يثبتون بما يعجز العقل عن تصديقه، يعجز الإنسان أصلا أنه يصدق. كيف حصل هؤلاء على هذا الثبات؟ كيف تكون الثبات عند هؤلاء بهذه الطريقة؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، سبحان الله تبارك وتعالى، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، الخالق سبحانه وبحمده، البارئ يعني الخالق المنشئ من العدم، المصور الموجد لصور الأشياء وتركيبها على هيئات مختلفة، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. طيب ما المطلوب منه؟ ما المطلوب منا؟ الله عز وجل عزيز غالب حكيم، يضع كل شيء في موضعه الصحيح اللائق به. لذلك إياك أن تظن بربك ظن سوء سبحانه وتعالى، فلا تظن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل سبحانه وبحمده. الله عز وجل هو الأولى بالجميل. لكن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين صدقوا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب؟ هذا لا يحصل أبدا، هذا لا يحصل أبدا، وإنما يقضي الله عز وجل الدفع بين الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. لذلك قال الله عز وجل: له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات، يسبح له. تخيل كيف تلتئم السورة، وهذا من عظمة سور القرآن الكريم، إنك أنت تشعر أن أول السورة ينادي على آخرها، وأن آخر السورة ينادي على أولها. كيف أن الله عز وجل افتتح السورة: سبح لله، سبح لله، تنزيه الله عز وجل. إياكم أن تظنوا يا أهل الإيمان، إياكم أن تغفلوا عن ذلك. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم، العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، العزيز الغالب القاهر سبحانه وتعالى، والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. ثم يختم الآية، يختم أيضا السورة بما بدأ به السورة، فيقول سبحانه وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: وهو يسبح له، يسبح له ما في السماوات، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن نتأمل في كتاب الله عز وجل، أن نعطي هذا القرآن حقه في هذه الأيام، لكي يثبت الله تبارك وتعالى قلوبنا، ولكي يجري الله عز وجل يعني لكي يجري الله عز وجل السكينة على قلوبنا، وألا نغفل أيضا عن الدعاء لإخواننا المستضعفين في كل مكان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يرفعهم سبحانه وتعالى، وأن يتقبل الله عز وجل يعني شهداءهم، وأن يرحم الله عز وجل موتاهم، وأن يتقبلهم الله تبارك وتعالى في الصالحين، وأن يربط الله عز وجل على قلوبهم، وأن يعني يغفر الله عز وجل لنا تقصيرنا، أن يغفر الله تعالى لنا تقصيرنا. ويعني سبحان الله، من الآثار التي ذكرتها أيضا في درس الأمس، وهو أثر يعني عزيز على نفس الإنسان، وهو أثر أبي يعقوب البويطي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأبو يعقوب البويطي هذا أحد أجل تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، كان محبوس وكان لا يستطيع أن يصلي الجمعة، لكنه كان إذا سمع الأذان توضأ وخرج إلى باب الحبس، فيقول له السجان: ارجع عافاك الله. فيقول أبو يعقوب: اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني، اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني. فنحن نقول لله عز وجل: اللهم إنك تعلم أن لو استطعنا وقدرنا أن ننصر إخواننا أكثر من ذلك لفعلنا، فارحم ضعفنا يا رب، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، ولا تخيف فيك رجاءنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.